سمعنا عن الكلام كان في البكر مو سولفناها وهي شنو البكر التي يقابلها الثيب والبكر هي التي لم يدخل بها زوجها فالمدخول بها من قبل الزوج فتسمى ثيب حتى وإن لم تفتض بكارتها مجرد الدخول من قبل الزوج تصبح المرأة ثيبا فتكون الولاية لنفسها أما إذا لم يدخل بها زوجها أو دخل ولكن لم يكن الداخل والزوج فهي بكر لا زالت بكر فلا بد أن تستأذن من أبيها حتى يجوز لها أن تتزوج واضح إن شاء الله وقلنا أن البكر بعد ذلك فإذا المزنى بها العياذ بالله أو الموطوءة شبهة هي بحكم البكر لا بد أن تستأذن ولي أمرها بالزواج ثم قلنا أن البكر على قسمين أنه البكر الرشيدة مستقلة وغير مستقلة والمستقلة أحوط وجوبا أيضا أن تستأذن من ولي أمرها بزواجها وكذلك بالنسبة إلى الغير مستقلة من باب الفتوى أنه لا بد أن تستأذن ولي أمرها في زواجها وهذا لا خلاف فيه بين العقد الدائم وبين العقد المنقطع واضح إن شاء الله أكو مسألة أخرى هل يجوز أن يزوج قلنا يزوج الولي الأمر من دون إذن البنت قلنا أكو خلاف عدة من السيد يقول لا أن كما أن البنت لابد أن تستأذن ولي أمرها كذلك الولي الأمر لابد أن يأخذ رضا البنت واضح رضا البنت بقبولها أما لو أن ولي الأمر زوجها من دون علمها يقع العقد فضوليا لابد من إذن البنت هل توجد موارد تسقط ولاية ولي الأمر؟ نعم توجد موارد أن ولي الأمر تسقط ولا مثل قلنا الثيب بعد لا ولاية المن لا ولاية لوليها فالمطلقة أو الأرملة التي دخل بها زوجها حينئذ يجوز لها أن تتزوج من دون إذن وإن كان الأفضل أن تستأذن من أبيها أو من أخيها الأكبر كما في بعض الأخبار نعم تسقط الولاية قلنا هاي الثيب ثانيا إذا جن ولي الأمر إذا أصبح مجنونا وسقط عن أهلية التكليف والولاية وكذلك يجوز لها أن تتزوج من دون إذن وليها لو أن وليها يمنعها من الزواج بالكفء الشرعي لها وكانت هي لها مثلا حاجة ملحة بالزواج فيجوز لها أن تتزوج بكفئها من دون إذن وليها وكذلك إذا كان غائبا أو كان مسافرا ولا يمكن الوصول إليه أو الاستئذان منه فيجوز لها أن تزوج نفسها إذا كانت لها حاجة ملحة على الزواج وبعد ما تصبر فعين أيضا تسقط ولاية هذا الأب أو الجد واضح إن شاء الله يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر إذن أبيها أو جدها من طرف الأب إذا لم تكن مالكة لأمرها ومستقلة في شؤون حياتها أي تفسيرية شنو معنى مستقلة في شؤونها أي لم تكن تستغني عن أبويها في التصدي للتصرفات المتعلقة بنفسها ومالها بل لا أحوط لزوما اشتراط إذن أحدهما إذا كانت مستقلة أيضا ولا تشترط خب إجازة الأم إجازة الأخ لا ولا تشترط إجازة الأم والأخ وغيرهما من الأقارب ليش لأ صارت عدم الولاية إحنا الناس أحرار ماكو واحد له الولاية على الآخر إلا ما جاء به الدليل اللي جاء به الدليل من هو الولاية لله عز وجل ولأهل البيت عليهم السلام والأب أو الجد من جهة الأب أما غيرهم ما قام الدليل فأصار عدم الولاية ولا فرق فيما ذكر بين الزواج الدائم والمؤقت ولو مع اشتراط عدم الدخول في متن العقد قلنا هذا شنو استفسير هذا المتن شوف ولو مع اشتراط قلنا لأن بعض الفقهاء قال لي مع عدم الدخول يجوز لما يجوز وقلنا سيد الحكيم ايش قال راضي نسيت. قلنا مع عدم الاشتراء مع عدم الدخول يجوز الزواج من دون إذن الولي. قلنا للرواية يسأل الإمام أن بنت الجيران تدعوني سرا إلى، فقال ماكو مشكلة لا بأس إذا بس من دون الفرج. واضح. فالسيد يقول لا، حتى مع اشتراط عدم الدخول لا يجوز إلا بإذن الولي. تفضل سيد.
شيخنا بالنسبة للوالدة مثلا إذا تنصح بيتها هي ما تسمع مثلا،
ما يخلقوها، ما قاعد تسولف بالاحكام التكليفيه يا سيد، الاحكام الوضعيه
ما
تتضارب سيدنا. هذا عقل شكل وهذا شكل، هل ان العقل باطل؟ مو باطل هذا طبعا. اذا كانت الممانعه من قبل البنت تؤدي الى اذيه الام، تلتقي بحرام آثمة لان اذت امها، اما الزواج ما له علاقه سيدنا، ما له علاقه. يصح زواج البالغة الرشيدة البكر من غير استئذان من أبيها أو جدها إذا تعقب بالإجازة من أحد. بهاي فروج، لو هي البنت تحب شخص والزوجة ورا 3 أشهر قالت له يبقى معلق ففضولي، فإذا بعد يقول له هذا واقع حال صار فهنا ماكو مشكلة. هنا موال سقوط الولاية، موال سقوط الولاية. يقول لا يعتبر إذن الأب والجد إذا كانت البنت ثيبة، هذا واحد. بعد وكذلك شنو كذلك؟ لا يعتبر الإذن منهما إذا كانت بكرا ومنعاها عن الزواج بكفئها شرعا وعرفا مطلقا، واضح لنفي الحرج. أو اعتزلت تدخل واحد مثلا رجال الزوج زوجة ثانية قل له يا بيه وبناتك من دخلنا زوجتك الأولى، يقول ما له علاقة بعد، هم الطريق وأنا الطريق، فيقول أنا ما له علاقة بهم، شو يريدوا يسوون يسوون. يقول أيضا بعد يسقط إذن الولي. أو اعتزلات تدخل في أمر زواجها مطلقا، ما له هذا الزواج وغير الزواج دائم منقطع ما نعلم، ما لهم علاقة، لا يتدخلون في شؤونهم، عدم التدخل. أو سقطا منهم، سقطا الأب أو الجد من جهة الأب عن الأهلية لجنون أو نحو الجنون. وكذا إذا لم تتمكن، أبوها مسافر وملحة تريد أن تتزوج، إذا لم تتمكن من استئذان أحدهما لغيابهما مثلا، فإنه يجوز لها الزواج حينئذ لحاجتها الملحة إليه فعلا من دون إذن أي منه، ولكن بشرط شنو؟ مع حاجتها، يعني بعد ما لها الصبر ترتكب الحرام فرضا على فرض أنه لو لم تتزوج محتاجة حاجة ملحة. شنو المقصود بالبكر هنا؟ قلنا شنو معنى البكر اللي مقابلها شنو؟ الثيب. الثيب هي المدخول بها من قبل زوجها، البكر هي ليس المدخول بها أو مدخول بها ولكن ليس من زوجها، هذا كله تعتبر بكر. هنا إذن المقصود بالبكر هنا من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوجت ومات عنها زوجها أو طلق قبل أن يدخل بها فهي بكر، واضح؟ فهي بكر. وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطن من وثبة أو نحوها، وأما أن ذهبت بالزنا أو بالوطن شبه فهي بمنزلة البكر، واضح؟ منزلة قلنا خلاف السيد الخوئي رحمة الله عليه.
بس وثبة
ها؟ قفزة شنو رضي هناك؟ واضحة طفرة يعني أسميه قفزة طفرت من الدرج سمونا وثبت. وأما إن ذهبت بالزنا بالبطء شبهة في منزلة البكر، وأما من دخل بها زوجها فهي ثيبة وإن لم يفتض بكارتها، واضع للمدار مو مدار الدخول، ما دام دخل فهذا يكفي. موجبات خيار الفسخ من العيب والتدليس. يثبت للزوج خيار إذن بعدما عقد الزوج والمرأة، هناك عيوب قد تظهر في الزوج وعيوب قد تظهر وين؟ في المرأة. الشارع المقدس أثبت خيار الفسخ، مو طلاق بعد، ما يحتاج إلى طلاق، واضح؟ فسخ. ولكن ليس مطلق العيب، مو كل عيب ثبت في المرأة أو كل عيب ثبت في الرجل يجوز للآخر الفسخ، بل عيوب منصوص عليها، واضح؟ منصوص عليها هذا فقط، أما العيوب الأخرى لا يحتاج إلى طلاق، واضح؟ يحتاج إلى هذا كله إذا لم يكن أحدهما عالما بالعيب بالنسبة إلى الآخر، أما مع علمه وباشر وعقد يدري ويدري بأنها يزوج هاي المرأة عرجة ومع ذلك شبيه أقدم عليها، أو أنها ما عندها شعر شنو ساقط شعرها وأقدم عليها، واضح؟ فحين هذه ما له حق في الفسق إلى آخره. بداية الأمر أنه العيوب إذا وجدت في المرأة ثم علم بها الرجل التي حينئذ بموجبها يثبت للرجل الفسخ، نصت على بعض العيوب الأول فقال يثبت. هاي قسمان طبعا، هاي العيوب منها مشتركة ومنها مختصة، يعني بعض العيوب ثبت في الرجل أو ثبت في المرأة يجوز لأحدهما، ومنها مختص يعني هذا العيب لا يكون إلا في المرأة وهذا العيب لا يكون إلا مثل الساس العفن، العفن هذا موجود في المرأة ما يتصور أنه يوجد وين في الرجل، أو راح يجي مثلا رض الخصيتين هذا موجود وين، موجود في الرجل ما موجود وين في المرأة، ومنها لا جذام والبرص هاي ممكن تكون في الرجل ويكون وين ويكون في الرجل. يقول يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العيوب الستة الآتية في الزوجين حين العقد، شوف قيد، أما لو تجددت هذه العيوب صارت المرأة بها برص مثلا أو جذام بعد العقد هل يثبت؟ لا، صارت اللزوم ما يثبت، لذلك حين العقد لما عقد عليها كانت هذه العيوب شبيه كانت موجودة، فيكون له الفسخ من دون طلاق. الجنون، الجنون وهو اختلال العقل، يعني فإذا أنت تزوجت امرأة وبانت أنها مجنونة كما في الصحيحة إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل. شوف الإمام عليه السلام نص عليه وهو ياهو الجنون أحد موجبات رد النكاح، ولو كان ذلك الجنون إدوار لصدق عليه أنه مجنون ولو بعض ساعة. خب الإغماء والصرع هل ملحقة بالجنون؟ خب هل يصدق أفضل أن المغمى عليه أو المصروع الذي تأتيه على الصرع يصدق عليه أنه مجنون؟ فلا يلحق به، ليه؟ بعد اختلاف الموضوع، هذا المغمى عليه وكذلك المصروع هذا لا يصدق عرفا أنه مجنون وليس منه الإغماء والصرع. بعد الجذام، تعرفوا الجذام؟ عندنا بارس جذام يطلع بالجلد، واضح؟ مثل نقط سود كذا، هذا يسمونه ها جلد يتساقط يصير أسود مثل المحترق ويتساقط، والإمام عليه السلام إيش قال؟ قال أنه والجذام. البرص قلناها كما في الرواية كذلك، والبرص البرص بوجهه بجسمه بقع بيضاء، شايفينها؟ وهذا شغلة دي صوب بقع بيضاء هذا يسمونه برص، ها بهاد مثل يسمى برص. العمى كما في الرواية العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء، شوف هنا احنا شاهدنا وين العمياء، خب العمش والعور، يعني العمش اللي هي شنو بالليل مشوف، مو قل له أعمش يعني بالليل يظل ما يشوف بس بالليل بالنار يشوف، الأعور عين وعين، شمل الروايات بأنه لو تزوجت وبانت أن المرأة عوراء أو بانت المرأة أنها في عندها عشو ليلي لا مش منها هذا، واضح؟ ها؟ لا العمى يعني ليل ونهار 24 ساعة، واضح؟ كذلك العرج، خب الرواية أيضا قالت العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء، فيثبت الفسخ بالنسبة له. خب يقول ولو لم يبلغ، يقول هي ما تمشي على كرسي بحيث هي ما واصل مرحلة تمشي على كرسي على مد أنه عرج، مجرد تمشي على عرشي. يقول وإن حتى إذا لم تصل إلى مرحلة الإقعاء، الإقعاء ما في مشكلة، العرج ولو لم يبلغ حد العرج. العفل أو يسموه في بعض الأخبار أو بعض الفقهاء القرن، هو عظم موجود في فرج المرأة يمنع، إما أن يمنع الدخول بالنسبة إلى ذكر الرجل آخر. والإمام عليه السلام يقول والقرن هو العفل، القرن هو العفل، وهو لحم أو عظم ينبت في رحم، سواء في الرحم سواء منع أصلا يمنع من الحمل أو لا يمنع من الوطء في القبل أم لا، ما دام هو مانع عن الحمل أو مانع عن الوطء فهذا يعتبر عيبا، فيجوز للرجل أن يفسخ. وفي ثبوت خيار العبد الزوج إذا تبين أن المرأة مفضات، ما مفضات شنو؟
ذهب بقرتها
لا، الإفضاء هو شنو؟ هو اتحاد مسلكي البول، مثلا بعضهم قال والحيض، أو اتحاد مسلكي الحيض والغائط، أو لا اتحاد جميع المسالك. وهذا تقريبا يصير بي من لو يعني لو أن الرجل قد دخل في دبر امرأة، من الدبر قد يحصل هذا الإفضاء، يسمونه الإفضاء. الإفضاء هو اتحاد مسلكي البول أو الحيض أو مسلكي الحيض والغائط أو اتحاد جميع المسالك. هذا لو تزوج امرأة مثلا كانت مطلقة أو كذا، وقد دخل فيها زوجها السابق من الدبر وأفضاها، ثم تزوجت أنا تزوجتها فبالها أنها مفضات، هل يثبت لي حق الفسخ أو لا يثبت لي حق الفسخ؟ السيد يقول إشكال، فلو فسخت هل يجوز لها أن تتزوج؟ يقول قد. وإنت إذا قد تزوجتها رابعة هل يجوز لك أن تتزوج أخرى بدلها على مد رابعة؟ لأن إذا هي زوجة ما يصير أتزوج، لأن هذا خامسة ما يصير زوجة خمسة، إذا لا كن أطلقها. سيدي يقول أحط وجوبة عدم ثبوت على هذا الأساس أنها لا تترتب عليها آثار الزوجية ولا آثار طلاق، يعني هي لا تتزوج وأنا ما أتزوج وحدة، لعل أنها باقية على زوجيتي فتحرم علي الخامسة، وقد أنها لا تتزوج لا زالت أنها أشبيها أنها لا زالت زوجة، فحين ذي الحل الأنسب شو يصير؟ يقول وفي ثبوت خيار العيب للزوج فيما لو عني بكون زوجته مفضات حين العقد إشكال، فلو فسخ فلا عوض لهما عدم ترتيب أثر الزوجية والفرقة إلا بعد زيد العقد أو طلاق. هذا بالنسبة قلنا السيد قيدها من بداية حين العقد، هذه العيوب لو تجددت بعد العقد وإن كان قبل الوطء، ما دام يتجدد بعد العقد فلا يثبت له خيار، فلو أراد أن ينفصل عنها لابد من الطلاق. يقول ولا يثبت الخيار للزوج في العيوب المتقدمة ستة إذا حدثت بعد العقد وإن كان قبل الوطء، ليش؟ لأصالة اللزوم. وإن شاء الله
هذا كله بالنسبة لمن إذا كان العيب في المرأة فيثبت الخيار إليه المن الرجل. الآن بالعكس أن العيب موجود وين في الرجل، هل يثبت للمرأة خيار الفسخ إذا بان العيب في الرجل أو لا؟ بعضها نعم بعضها إشكال. ويثبت خيار العيب للزوجة إذا كان الزوج مجبوبا، تزوجت ليت الدخلة فوجدت أن زوجها مقطوع الذكر، واضح، بحيث لم يبق منه أن يولد، أي مقطوع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به ولو حشف ماكو، ولو بقدر حشفة ما موجود. أما لو كان مقدر بقدر حشفة بحيث يمكن الوقف، حينئذ لا يحق لها الفس. بعد يقول ويثبت خيار العيب للمرأة إذا بان أن زوجها قد أصابه العنن. العنن شنو؟ وهو عدم قدرة الزوج على نشر قضيبه ذكره، ما ينتشر، واضح، فحينئذ لا يمكن، بالتالي لا يمكن له الوطء، فأيضا يثبت لها الخيار. أو مصابا بالعنان وهو المرض المانع عن انتشار بحيث لا يقدر معه على العلاج، سواء كان الجب القطع أو العنان سابقا على العقد أم كان حادثا بعده أو بعد العقد والوطء معا. هنا أنا بعد ماكو قد حينها عقد، حتى بعد العقد، بل بعد ما وطأها، يقول السيد، يقول شوف، أو بعد العقد والوطء، يعني حتى لو وطأ في 5 سنين ثم أصابه العنن، يقول شنو، واضح؟ ما أعرف السيد ولا أكثر الفقهاء كما في رواية أنه لو وطأها ولو مرة واحدة فلا يثبت لها يثبت الخيار. يعني هذا لو أصابه العنن أو القطع بعد 5 سنين 20 سنة على رئيسي شنو يجوز لها الفسخ، مع أنه كثير الفقهاء يقول لو وطأها مرة واحدة ثم قطع ذكره أو أصابه العنن بعد ليس لها حق، ليس لها حق الفسخ، ولكن سيد يقول لا، حتى بعد العقد والوطء ايضا يثبت لها الفسخ. مثلا قم، اذا تبين ان الزوجه مجنون، قلنا اذا تبين ان المراه مجنونه شبيها يجوز للرجل ان يفسخ. الان لا، الرجل تبين انه مجنون، يقول وهل يثبت للزوجة خيار العيب في جنون الزوج سواء كان سابقا عقد أم حادثا بعد أو بعد العقد الوطء أم لا؟ يقول فيه إشكال، يعني أحط وجوب عدم إذا تريدين شو يسوي؟ لابد من الانطلاق، والزوج مجنون شو يطلق؟ يقول وليه هو الذي يطلق أو الحاكم الشرعي. يقول فيه إشكال، وكذا فيما لو كان أن الزوج تبين أنه خصي، واضح، أو وجي، يعني إما كما هو إخراج الأنثيين أو كان مرضوض بيضتين، هل يثبت؟ بعض الأخبار يثبت له الخيار. السيد يحتاط إشكال، يقول فحينئذ لا بد من الطلاق، ها، وإخراج الأنثيين من الخصيتين أو رضهما، كانوا العبيد سابقا يرضون خصيتين حتى ما لها طاقة، شنو بعد ما تصير الشهوة كلها تروح، حتى يأمن على عياله، فيخلي العبد خادم ويسافر، واضح، فيرض أو يخرجون الأنثيين أو يرضون البيضتين حتى بعد ماكو شهوة عنده فيأمن، واضح. يقول هو إخراج الأنثيين أو وجية، الوجاء رض الأنثيين بحيث يبطل أثرهما، يبطل أثرهما، أو مجذوما أو أبرخ، المشهور يثبت لها الخيار، يعني هاي اللي تبدأ وين المجنون اللي بالمرأة، قلنا إذا كان في البرص أو الجذم في المرأة يثبت الخيار للرجل أو لا يثبت. الآن بالعكس، لو أن في الرجل جذام جنون برص، يقول فحين السيد يقول إشكال في ثبوت الخيار المرأة، فحين لو أرادت الفسخ فلاحظ وجوه أيضا لا تترتب آثار الزوجية أو الانفصال، إما أن تجدد عقد أو تطلق. يقول فإن اختارت الفسخ فلا يترك الاحتياط في جميع ذلك بعدم ترتيب أثر الزوجية أو الفرقة، واضح، إلا بعد تجديد العقد أو الطلاق. ليش؟ لأنه بعد تجديد العقد يعني تقول أنا فسخت ثم ترجع، قلنا لا، تقول موتهم، تقولون أصلا هاي قد لا تترتب عليها آثار الفسخ، تقول قد ما ثبت لي الخيار قل أرجع زوجي، قلنا لا قد يكون قد وقع. تود أنا أتزوج، قلنا لا قد لا تكون هذه من موجبات الفسخ. فعين إذن إذا تدين ترجعين بعد الفسخ ترجعين على زوجك، لابد من تجديد العقد لأنه يصير علم بوجود عقد شرعي. ومع إذا أردت أن تتزوجي لابد أن تطلقي حتى ليش يعلم بزوال النكاح. يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة. طب احنا قلنا بعض هاي المواد الخمسة اللي الستة التي تثبت في المرأة، فيجوز للرجل فسخ. هل يحتاج إذن الحاكم الشرعي لو هو يفسخ من يمه؟ ما حاجة إلى مراجعة حاكم شرعي. والسؤال كذلك، المرأة لو أرادت الفسخ في الموارد الذي لها الحق الفسخ، مثل يا موارد، مثل إذا كان الزوج مجبوبة أو أصابه العنان، هل يجوز لها أن تفسخ من دون مراجعة الحاكم الشرعي؟ أو هناك تفصيل، إذا كان الرجل هو الفاسق فلا حاجة، وإذا كانت المرأة هي الفاسقة فتحتاج إلى حاكم الشرعي. هذه المسألة عقد السي. يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم، وكذا المرأة بعيب الرجل. يعني شنو كذا المرأة؟ يجوز لها أن تفسخ من دون مراجعة الحاكم الشرعي. نعم، مع ثبوت العنن إذا لم ترضى المرأة بالصبر معه، بخصوص الرواية هاي بها عن أمير المؤمنين عليه السلام، واضح. يقول نعم، مع ثبوت العنن إذا لم ترضى المرأة بالصبر معه لا يحق لها الفسخ إلا بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي. الحاكم شو يسوي؟ يأجلها، يقول لعله وش قال، لعله الزوج بعد سنة يمكن، واضح، يمكن أن يرجع يعالج نفسه فيرجع حينئذ يستطيع على العلاج. إذا الطبيب مرة أقول له مولاي هي راجعة للطبيب، والطبيب قال هذا ما له حل، لو يظل 10 سنين، واضح، تقول له هذا حتى بعد السنة ما حاجة، الحاكم يأجلها سنة، هو الطبيب يقول له لا حتى لو بعد 10 سنين، هل يجوز له الفسخ قبل السنة لو ما يجوز؟ فيؤجل الزوج بعد المرافعة سنة، فإن وطأها أو وطأ غيرها، هي ما يقدرها وطأ، قال هذا فنجربه، وطأ غيرها كما في الرواية فليس لها الخيار، فلتصبر فقد ابتليت، واضح. الإمام عليه السلام إذا تزوج الرجل المرأة فوقع عليها ولو مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار، فشنو؟ فلتصبر فقد ابتليت، فإذا وطأها أو وطأ غيرها حينئذ لا، فلا فسخ. وإلا شنو؟ إلا إذا بعد السنة ما تجدد له القوة ولم يعالج وبقى عني، يقول ها لا بعد السنة، راح نجي له خلال السنة، واضح. يقول وإلا كان لا تفرض بالفسخ عند القضاء المدة وتعذر الوطء من دون مراجعة الحاكم. وإذا علم بشهادة الطبيب الأخصائي الموثوق به أن الزوج سوف لا يقدر على الوطء أبدا ولو 10 سنين ولو 20 سنة، جاز له الفسخ من دون انتظار نهاية من نهاية السنة. فإذا بخصوص العنن مو الماء إذا كان مجدوع مقطوع عاد ما هاجع مراجع الحاكم الشرعي مباشرة شنو تفسخ. إذا بخصوص العنن مراجع الحاكم والحاكم يؤجل الزوج لمدة سنة فإن استطاع بعد سنة وطئها أو وطئ غيرها حينئذ لا يجوز لها الفسخ ولو بعد هاي ولو بعد ما يقدر مرة واحدة هاي طبيعة تحقق بفرد واحد فتحقق. وأما لو بعد السنة ولم يتجدد لها الفسخ من دون مراجعة وإذا علم بشهادة الأخصائي الموثوق به أثناء السنة بأنه لا أنه لا لا يعالج من هذا المرض فحينئذ يجوز لها أن تفسخ من دون مراجعة الحاكم الشرعي. والحمد لله رب العالمين. ها؟